الكويت وكذلك الأخوة في الجوف كذلك الحاضرين في ختام هذه الدورة والتي معنونة بعنوان مقدمة في علم أصول الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المسلم رئيس قسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفرع القصيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فليتفضل الشيخ مشكورا وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فكلامنا في هذه الليلة عن أصول الفقه فيما يتعلق بتعريف هذا العلم وما يتعلق أيضا بفائدته وموضوعه واستمداداته وبيان نشأته والكتب المؤلفة فيه والطرق التأليف في هذا العلم. فنقول مستعينين بالله ومتوكلين عليه أن تعريف أصول الفقه كما ذكر العلماء، أصول الفقه يعرف بتعريفين: تعريف باعتباره مركبا من كلمتين، وتعريف باعتباره علما على هذا العلم. أما تعريفه باعتباره مركبا من أصول وفقه، فأولا نقول الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل تعريفه في اللغة هو ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، يعني يمكن أن يعرف باعتباره أصلا على هذا العلم، يمكن أن يعرف بأنه ما ينبني عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. فأما تعريفه باعتباره ما ينبني عليه غيره فمثاله كقاعدة البيت، كقاعدة القواعد التي يبنى عليه البيت، فإن القاعدة هي ما ينبني عليها البيت والسقف ونحوها. وكذلك يقال أيضا عن جذع الشجرة وأصل الشجرة يقال عنه أصل، لأن الشجرة انبنت عليه. وأما بالنسبة للأصل الذي يتفرع عنه غيره فإنه كالأب، الأب مثلا يتفرع عنه الأبناء، فيعتبر الأب أصل للأبناء، يعتبر أصل للأبناء. هذا تعريف الأصل باللغة أو في اللغة. أما تعريف الأصل في الاصطلاح فله عدة إطلاقات، له عدة إطلاقات. فهناك وهذه أحد الإطلاقات، من يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة التي يعني دائما موجودة ومستمرة، وذلك مثل ما تقول القاعدة أو الأصل أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، يعني الأصل أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة مستمرة. أو تقول مثلا الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي الاستحباب، فهذه أيضا قاعدة مستمرة، فهذا هو الأصل أيضا بهذا الاعتبار هو القاعدة المستمرة. كذلك يطلق الأصل، وهذا هو الإطلاق الثاني، يطلق الأصل على الفرع أو صورة من صور القياس أو ركن من أركان القياس، وهو الصورة المقيس عليها، لأن أركان القياس أربعة، ومن أركان القياس الصورة المقيس عليها، يعني الصورة التي بني عليها هذا الحكم، مثل ما تقول مثلا الأصل في طهارة الفارة هي الهرة، يعني بمعنى أن الصورة التي قيس عليها طهارة الصورة التي قيس عليها طهارة الفارة هي الهرة، لأن الهرة فيها دليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فبناء على ذلك صار أصلا. ولذلك أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم جامع بينهما، فهذا هو الإطلاق الثاني للأصل. كذلك الأصل أيضا يطلق على ما نحن بصدده الآن، وهو أن الأصل يطلق على الدليل، يطلق على الدليل، الأصل يطلق على الدليل، وهذا ما نحن بصدده الآن، وهو المعنى المناسب أو الاصطلاح المناسب لنا هنا، أن نقول الأصل أو أصول الفقه هو أدلة الفقه، أدلة الفقه. فإذا تبين لنا أن الأصل يطلق على عدة إطلاقات، ولكن الإطلاق الذي يعنينا هنا هو الإطلاق بمعنى الدليل، بمعنى الدليل. أما تعريف أصول الفقه، أما تعريف الفقه وهو الكلمة الثانية، فالفقه في اللغة يعني له معنيين، منهم من قال إن الفقه بمعنى الفهم مطلقا، أي فهم أو أي إدراك يسمى فقها، فإذا فهم الإنسان أو أدرك الإنسان أي شيء فإنه يسمى فقيه، فعنده فقه وعنده إدراك. وقيل إن الفقه هو الإدراك الدقيق، إدراك الأشياء الخفية الدقيقة، ولذلك لا تقول مثلا أدركت أن السماء زرقاء أو أن النار حارة أو أن العسل حلو، فلا تقول أدركت أن العسل حلو، لأن هذا ليس بأمر دقيق وليس بأمر خفي. فإذا الفقه يطلق على أمرين، إما مجرد الإدراك وهذا اللي عليه أكثر أهل اللغة وهو الذي يتوافق مع الأمثلة، أو كما اختاره بعضهم أن الفقه يطلق على الفهم الدقيق، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فإنهم يعرفون الفقه بأنه إدراك الأحكام الشرعية العملية، إدراك الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. فيسمى هذا إدراكا ويسمى فقها. ونختصر في شرحه مراعاة للوقت، فإدراك يخرج الجهل، الأحكام يخرج ما ليس بحكم كالأخبار ونحوها، الشرعية يخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام الفلكية أو غيرها أو الطبية، العملية يخرج الأحكام الاعتقادية، فعلم العقيدة مثلا إدراكه لا يسمى فقها بهذا الاصطلاح، المكتسب يخرج العلم اللدني كالواحد، من أدلتها التفصيلية يخرج أصول الفقه، من أدلتها التفصيلية يخرج العلم بأصول الفقه، فأصول الفقه تعلمه أو العلم به لا يسمى فقها بهذا الاصطلاح. فتبين لنا الآن تعريف الفقه وتعريف الأصول. وأما تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا العلم، فإنهم يقولون في تعريفه هو إدراك أو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إدراك أو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فتجد أن هذا التعريف قائم على ثلاثة أمور. أولا أنه معرفة دلائل الفقه إجمالا، فهذا يخرج الفقه، يخرج الفقه. فالعلم به لا يسمى لأنه علم بالأحكام وليس علما بالأدلة. وكيفية الاستفادة منها، هذا يبين لنا طرق استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية. فالعلاقة بين الدليل والمدلول هو كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يعني حال المجتهد، وهذا يبحث فيه شروط المجتهد وما يتعلق بذلك. فهذا تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. وأصول الفقه لو سألنا ما هو موضوعه، فالجواب أن نقول موضوع كل علم ما يبحث فيه ذلك العلم. فمثلا علم الطب موضوعه جسد الإنسان لأنه يبحث في جسد الإنسان. موضوع النحو، علم النحو هو في الكلمة أو في عوارض الكلمة وآخر الكلمة، فتجد أنه يبحث فيما يعرض لآخر الكلمة من رفع أو نصب أو جزم أو نحوه. فما هو موضوع أصول الفقه؟ كذلك مثلا موضوع المصطلح نجد أنه هو البحث في إسناد الحديث، في طريق الحديث، طريق الحديث أو وصول الحديث إلينا. فما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه في أمرين، يبحث في الأدلة ويبحث في الأحكام، يبحث في الأدلة والأحكام. والأصل بحثه في الأدلة وبحثه في الأحكام من باب كيفية استنباطها من الأدلة. فبحثه في الأحكام بحثا إجماليا، وإلا فالأصل أنه يبحث في الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية، فيبحث في الأدلة المتفق عليها وهي مثلا الكتاب والسنة والإجماع، وعلى رأي من أخرج الظاهرية من الإجماع يقول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس أيضا، فهذه الأدلة الثلاثة أو الأربعة متفق عليها. إذا نظرنا إلى خلاف الظاهرية فإن نجعلها ثلاثة، وإذا لم نعتبر خلاف الظاهرية فإننا نجعل الأدلة أربعة المتفق عليها، والأدلة أيضا المختلف فيها. والأدلة المختلف فيها هي عدة أدلة، هي مثلا قول الصحابي والمصالح المرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعادة والعرف وغيرها. كل هذه نسميها من الأدلة ولكنها أدلة مختلف فيها بين أهل العلم. أما الأدلة المتفق عليها فهي الأدلة الثلاثة أو الأربعة التي ذكرنا. فأصول الفقه إذن موضوعه والبحث في هذه الأدلة من حيث الاحتجاج بها واعتبارها حجة، ومن حيث كيفية استنباط الحكم منها، ومن حيث أهلية الباحث، ومن حيث أهلية الباحث فيها وهو المجتهد وهو المستفيد بمعرفة شروطه ومعرفة ما يتعلق به من أمور. فهذا هو موضوع أصول الفقه. لكن السؤال الثاني أو العنصر الآخر من عناصر هذه المحاضرة هو من أي شيء أصول الفقه يستمد مادته؟ فالجواب أن أصول الفقه يستمد مادته من علوم شتى، فأهمها علم التوحيد وعلم العقيدة، لأن الدليل لا يعتبر حجة إلا إذا قام العقيدة والإيمان في قلب العبد بتقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها والعمل بها. هذا العلم الأول الذي يأخذ علم أصول الفقه مادته منه. العلم الثاني علم اللغة العربية، علم اللغة العربية فأصول الفقه يستمد مادته أيضا من علم اللغة العربية. لماذا؟ لأن الأدلة مأخوذة من القرآن والسنة، وكل من القرآن والسنة بلسان عربي مبين بين وواضح، لا غموض فيه ولا إشكال فيه. فلا يمكن أن يدرك المرء الدليل إلا إذا أدرك اللغة وعرف مدلولها وعرف ما يتعلق بها. فلذلك من شروط المجتهد أن يكون عالما باللغة العربية. العلم الثالث الذي يستمد أصول الفقه مادته منه علم المنطق أو علم الكلام، وذلك لأن القواعد العقلية والأسس العقلية لا يمكن أن تفهم إلا إذا أدرك الإنسان هذا العلم وتعلمه ودرسه. كذلك العلم الرابع الذي يستمد أصول الفقه مادته منه علم مصطلح الحديث. ولذلك نجد في مباحث أصول الفقه دراسة علم الرواية ودراسة علم الإسناد والبحث في الحديث المرسل والبحث في الحديث المتصل ومعرفة الاحتجاج. فلا يمكن معرفة الاحتجاج بالحديث واعتباره حجة إلا إذا درسنا علم أصول الفقه. أما العلم الخامس والسادس الذي يستمد أصول الفقه مادته منه فهو علم أو علوم القرآن الكريم، وذلك لأن مما يعين على فهم الدليل وفهم الآية معرفة أسباب النزول، ومما يعين على معرفة النسخ الذي هو باب من أبواب أصول الفقه، مما يعين على معرفته معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ومعرفة المكي والمدني والمتقدم والمتأخر. ونعرف أن المكي متقدم والمدني متأخر، فلذلك ننسخ المتأخر المتقدم ينسخ بالمتأخر كما هو معروف. فإذا هذه العلوم أصول الفقه يستمد مادته منها، وأهمها العلوم الثلاثة الأول، وهو علم اللغة العربية وعلم العقيدة وعلم المنطق، وتلك علوم أخرى مساندة يستمد أصول الفقه مادته منها. أما العنصر الآخر من عناصر هذه المحاضرة وهي ما هي الفائدة من تعلم علم أصول الفقه. تعلم علم أصول الفقه له فائدة كبيرة جدا، فمن أهم فوائد تعلم هذا العلم كون الإنسان يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي من دليله استنباطا صحيحا منبنا على قواعد وعلى أسس منضبطة ومضطردة لا تتحول ولا تتبدل. وهذا مطلب مهم جدا، بل لا أبالغ إذا قلت إن أكثر ما يوقع الناس في الخلاف، سواء الخلاف في الأصول يعني أصول الدين كالأمور العقدية أو فروع الدين كالأحكام الشرعية، أكثر ما يوقع الناس في الخلاف هو عدم علمهم بالعام والخاص والمطلق والمقيد المجمل والمفسر، فتجد بعض الناس يأخذ بالآية على عمومها، فيؤدي ذلك إلى انحرافه انحرافا عقديا وخروجه ربما من منهج أهل السنة والجماعة إلى أهل البدع وأهل الانحراف، لأنه تمسك بالآية على عمومها وترك ما يخصصها، أو أخذ بالآية على إطلاقها وترك ما يقيدها، أو عمل بالمجمل وترك ما يفسره ويبينه، فعند ذلك ضل وانحرف. وخذوا أمثلة مثلا على ذلك، فمثلا نجد الخوارج الذين تمسكوا بمثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأخذوا بعموم هذه الآية وتركوا ما يخصصها، فعند ذلك قالوا بكفر صاحب الكبيرة، وأيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فقالوا بكفر من فعل ذلك، بينما هذه النصوص قد جاء ما يوضحها ويبينها ويقيد إطلاقها أو يخصص عمومها. كذلك مثلا إذا نظرنا إلى المرجئة الذين أخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذه كما تعرفون لفظة عامة، لأن من هنا شرطية، والشرطية من صيغ العموم، فقالوا كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو سرق وزنى وشرب الخمر وفعل ما فعل من المحرمات فهو يدخل الجنة، وهذا أيضا ضلال وانحراف واضح. فتجد أن الخلل، كل الخلل حينما يأخذ الإنسان بالنص العام ويترك الخاص، أو يأخذ بالنص المطلق ويترك المقيد. بل ذكر بعض أهل العلم أن من هذا شأنه يدخل في عموم قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهو يؤمن ببعض القرآن ويترك بعض، ويؤمن ببعض الكتاب ويترك بعض، وهذا انحراف وخلل عظيم. فبهذا تبين لنا أيها الإخوة أهمية تعلم هذا العلم ودراسته حتى نستطيع أن ندرك الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول دائما وأبدا ونذكر أنفسنا وإخواننا أن الفرقان بين أهل السنة وأهل البدعة هو في كون أهل السنة يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مقتضى القواعد الشرعية واللغة العربية وعلى مقتضى الدليل الشرعي وعلى مقتضى فهم السلف الصالح بخلاف أهل الأهوى وأهل البدع، فتجدهم يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه عقولهم، وما ترغبه عقولهم، فعند ذلك يقع منهم الانحراف والزلل. فالفرقان بين أهل السنة وأهل الجمع وبين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة، الفرقان بينهم أن هؤلاء يفهمون كتاب الله وسنة رسوله على فهم أبي بكر وعمر، وأولئك يفهمون القرآن والسنة على فهم أهوائهم أو ما ترغبه أهواؤهم، نسأل الله السلامة والعافية. فتعلم أصول الفقه ودراسة أصول الفقه له فائدة كبيرة جدا في فهم نصوص الكتاب والسنة على مقتضى فهم السلف الصالح. وهنا بعد أن عرفنا هذه المقدمة اليسيرة نريد أن نتكلم عن تاريخ هذا العلم، تاريخ هذا العلم. فنقول أولا لا شك أن هذه العلوم كلها، سواء علم أصول الفقه أو علم اللغة العربية أو علم المصطلح أو غيرها من العلوم، لا شك أن هذه العلوم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لم يحتاجوا إلى تدوينها وإلى تبيينها وتوضيحها، لكون الناس مكتفين بإدراكهم وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة. أما بعد أن طال العهد بالناس فاحتاجوا إلى أن يدونوا تلك العلوم ويبينوها ويوضحوها، وإلا فإن علم أصول الفقه وعلم المصطلح وعلم اللغة العربية كان موجودا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تأملت النصوص الشرعية وجدت أن الصحابة رضوان الله عليهم أهل لغة عربية، وهم يدركون الفرق بين من التي للشرط ومن التي لغيره من المعاني، ويدركون الفرق بين من الموصولة ومن الاستفهامية، فلهم فرق بين هذه المعاني يدركونها بسليقتهم وبفطرتهم، فهم فطروا على هذا الشيء وسلقوا عليه، وكان هذا الأمر من شأنهم. ولذلك يحكى عن معلم كان يعلم جارية، وهذا أيضا بعد زمن الصحابة وزمن أيضا التابعين، ربما هذا في أول زمن تابع التابعين، فكان يعلم هذه الجارية القرآن الكريم، فكان يقول لها تبت يدا، فكانت تقول له تبت يدان، كانت يقول لها تبت يدا، يريدها أن تردد مثل ما يردد حتى تحفظ هذه الصورة، فيقول لها تبت يدا، فتقول له تبت يدان، لأن العرب يعرفون أن المثنى إذا أضيف حذفت منه النون، وأما إذا لم يضف فإن النون تثبت، وهذا من سليقتهم، وهذا أمر سلقوا عليه وأدركوه. أما بعد أن فسدت اللغة العربية ودخل في الإسلام العاجم وكثر الكلام بغير اللغة العربية، احتاج الناس إلى أن يصنف لهم علم اللغة العربية ويصنف لهم علم أصول الفقه حتى يدركوا الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد.
الكويت وكذلك الإخوة في الجوف وكذلك الحاضرين، في ختام هذه الدورة والتي معنونة بعنوان مقدمة في علم أصول الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المسلم رئيس قسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفرع القصيم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فليتفضل الشيخ مشكورا وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فكلامنا في هذه الليلة عن أصول الفقه فيما يتعلق بتعريف هذا العلم، وما يتعلق أيضا بفائدته وموضوعه واستمداداته وبيان نشأته والكتب المؤلفة فيه والطرق التأليف في هذا العلم. فنقول مستعينين بالله ومتوكلين عليه أن تعريف أصول الفقه كما ذكر العلماء، أصول الفقه يعرف بتعريفين: تعريف باعتباره مركبا من كلمتين، وتعريف باعتباره علما على هذا العلم. أما تعريفه باعتباره مركبا من أصول وفقه، فأولا نقول الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل تعريفه في اللغة هو ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، يعني يمكن أن يعرف باعتباره أصلا على هذا العلم، يمكن أن يعرف بأنه ما ينبني عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. فأما تعريفه باعتباره ما ينبني عليه غيره فمثاله كقاعدة البيت، كقاعدة القواعد التي يبنى عليه البيت، فإن القاعدة هي ما ينبني عليها البيت والسقف ونحوها. وكذلك يقال أيضا عن جذع الشجرة وأصل الشجرة يقال عنه أصل، لأن الشجرة بنت عليه. وأما بالنسبة للأصل الذي يتفرع عنه غيره فإنه كالأب، الأب مثلا يتفرع عنه الأبناء، فيعتبر الأب أصل للأبناء، يعتبر أصل للأبناء. هذا تعريف الأصل باللغة أو في اللغة. أما تعريف الأصل في الاصطلاح فله عدة إطلاقات، له عدة إطلاقات. فهناك وهذه أحد الإطلاقات، من يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة التي يعني دائما موجودة ومستمرة، وذلك مثل ما تقول القاعدة أو الأصل أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، يعني الأصل أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة مستمرة. أو تقول مثلا الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي الاستحباب، فهذه أيضا قاعدة مستمرة. فهذا هو الأصل أيضا بهذا الاعتبار، هو القاعدة المستمرة. كذلك يطلق الأصل، وهذا هو الإطلاق الثاني، يطلق الأصل على الفرع أو صورة من صور القياس أو ركن من أركان القياس، وهو الصورة المقيس عليها، لأن أركان القياس أربعة، ومن أركان القياس الصورة المقيس عليها، يعني الصورة التي بني عليها هذا الحكم. مثل ما تقول مثلا الأصل في طهارة الفارة هي الهرة، يعني بمعنى أن الصورة التي قيس عليها طهارة، الصورة التي قيس عليها طهارة الفارة هي الهرة، لأن الهرة فيها دليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فبناء على ذلك صار أصلا. ولذلك أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم جامع بينهما. فهذا هو الإطلاق الثاني للأصل. كذلك الأصل أيضا يطلق على ما نحن بصدده الآن، وهو أن الأصل يطلق على الدليل يطلق على الدليل، الأصل يطلق على الدليل، وهذا ما نحن بصدده الآن، وهو المعنى المناسب أو الاصطلاح المناسب لنا هنا، أن نقول الأصل أو أصول الفقه هو أدلة الفقه، أدلة الفقه. فإذا تبين لنا أن الأصل يطلق على عدة إطلاقات، ولكن الإطلاق الذي يعنينا هنا هو الإطلاق بمعنى الدليل، بمعنى الدليل. أما تعريف أصول الفقه، أما تعريف الفقه وهو الكلمة الثانية، فالفقه في اللغة يعني له معنيين، منهم من قال إن الفقه بمعنى الفهم مطلقا، أي فهم أو أي إدراك يسمى فقها، فإذا فهم الإنسان أو أدرك الإنسان أي شيء فإنه يسمى فقيه، فعنده فقه وعنده إدراك. وقيل إن الفقه هو الإدراك الدقيق، إدراك الأشياء الخفية الدقيقة، ولذلك لا تقول مثلا أدركت أن السماء زرقاء أو أن النار حارة أو أن العسل حلو، فلا تقول أدركت أن العسل حلو، لأن هذا ليس بأمر دقيق وليس بأمر خفي. فإذا الفقه يطلق على أمرين، إما مجرد الإدراك وهذا اللي عليه أكثر أهل اللغة وهو الذي يتوافق مع الأمثلة، أو كما اختاره بعضهم أن الفقه يطلق على الفهم الدقيق، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فإنهم يعرفون الفقه بأنه إدراك الأحكام الشرعية العملية، إدراك الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. فيسمى هذا إدراكا ويسمى فقها. ونختصر في شرحه مراعاة للوقت، فإدراك يخرج الجهل، الأحكام يخرج ما ليس بحكم كالأخبار ونحوها، الشرعية يخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام الفلكية أو غيرها أو الطبية، العملية يخرج الأحكام الاعتقادية. فعلم العقيدة مثلا إدراكه لا يسمى فقها بهذا الاصطلاح. المكتسب يخرج العلم اللدني كالوحي، من أدلتها التفصيلية يخرج أصول الفقه، من أدلتها التفصيلية يخرج العلم بأصول الفقه، فأصول الفقه تعلمه أو العلم به لا يسمى لا يسمى فقها بهذا الاصطلاح. فتبين لنا الآن تعريف الفقه وتعريف الأصول. وأما تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا العلم، فإنهم يقولون في تعريفه هو إدراك أو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، إدراك أو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فتجد أن هذا التعريف قائم على ثلاثة أمور، أولا أنه معرفة دلائل الفقه إجمالا، فهذا يخرج الفقه، فالعلم به لا يسمى لأنه علم بالأحكام وليس علما بالأدلة. وكيفية الاستفادة منها، هذا يبين لنا طرق استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، فالعلاقة بين الدليل والمدلول هو كيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد يعني حال المجتهد، وهذا يبحث فيه شروط المجتهد وما يتعلق بذلك. فهذا تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. وأصول الفقه لو سألنا ما هو موضوعه، فالجواب أن نقول موضوع كل علم ما يبحث فيه ذلك العلم. فمثلا علم الطب موضوعه جسد الإنسان لأنه يبحث في جسد الإنسان، موضوع النحو علم النحو هو في الكلمة أو في عوارض الكلمة وآخر الكلمة، فتجد أنه يبحث فيما يعرض لآخر الكلمة من رفع أو نصب أو جزم أو نحوه. فما هو موضوع أصول الفقه؟ كذلك مثلا موضوع المصطلح، نجد أنه هو البحث في إسناد الحديث، في طريق الحديث، طريق الحديث أو وصول الحديث إلينا. فما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه في أمرين، يبحث في الأدلة ويبحث في الأحكام، يبحث في الأدلة والأحكام. والأصل بحثه في الأدلة وبحثه في الأحكام من باب كيفية استنباطها من الأدلة، فبحثه في الأحكام بحثا إجماليا، وإلا فالأصل أنه يبحث في الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية، فيبحث في الأدلة المتفق عليها وهي مثلا الكتاب والسنة والإجماع، وعلى رأي من أخرج الظاهرية من الإجماع يقول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس أيضا، فهذه الأدلة الثلاثة أو الأربعة متفق عليها، إذا نظرنا إلى خلاف الظاهرية فإن نجعلها ثلاثة، وإذا لم نعتبر خلاف الظاهرية فإننا نجعل الأدلة أربعة المتفق عليها، والأدلة أيضا المختلف فيها، والأدلة المختلف فيها هي عدة أدلة، هي مثلا قول الصحابي والمصالح المرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعادة والعرف وغيرها، كل هذه نسميها من الأدلة ولكنها أدلة مختلف فيها بين أهل العلم. أما الأدلة المتفق عليها فهي الأدلة الثلاثة أو الأربعة التي ذكرنا. فأصول الفقه إذن موضوعه هو البحث في هذه الأدلة من حيث الاحتجاج بها واعتبارها حجة، ومن حيث كيفية استنباط الحكم منها، ومن حيث أهلية الباحث، ومن حيث أهلية الباحث فيها وهو المجتهد وهو المستفيد بمعرفة شروطه ومعرفة ما يتعلق به من أمور. فهذا هو موضوع أصول الفقه. لكن السؤال الثاني أو العنصر الآخر من عناصر هذه المحاضرة هو من أي شيء أصول الفقه يستمد مادته؟ فالجواب أن أصول الفقه يستمد مادته من علوم شتى، فأهمها علم التوحيد وعلم العقيدة، لأن الدليل لا يعتبر حجة إلا إذا قام العقيدة والإيمان في قلب العبد بتقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها والعمل بها. هذا العلم الأول الذي يأخذ علم أصول الفقه مادته منه. العلم الثاني علم اللغة العربية، علم اللغة العربية، فأصول الفقه يستمد مادته أيضا من علم اللغة العربية. لماذا؟ لأن الأدلة مأخوذة من القرآن والسنة، وكل من القرآن والسنة بلسان عربي مبين بين وواضح، لا غموض فيه ولا إشكال فيه، فلا يمكن أن يدرك المرء، لا يمكن أن يدرك المرء الدليل إلا إذا أدرك اللغة وعرف مدلولها وعرف ما يتعلق بها. فلذلك من شروط المجتهد أن يكون عالما باللغة العربية. العلم الثالث الذي يستمد أصول الفقه مادته منه علم المنطق أو علم الكلام، وذلك لأن القواعد العقلية والأسس العقلية لا يمكن أن تفهم إلا إذا أدرك الإنسان هذا العلم وتعلمه ودرسه. كذلك العلم الرابع الذي يستمد أصول الفقه مادته منه علم مصطلح الحديث، ولذلك نجد في مباحث أصول الفقه دراسة علم الرواية ودراسة علم الإسناد والبحث في الحديث المرسل والبحث في الحديث المتصل ومعرفة الاحتجاج، فلا يمكن معرفة الاحتجاج بالحديث واعتباره حجة إلا إذا درسنا علم أصول الفقه. أما العلم الخامس أو السادس الذي يستمد أصول الفقه مادته منه فهو علم أو علوم القرآن الكريم، وذلك لأن مما يعين على فهم الدليل وفهم الآية معرفة أسباب النزول، ومما يعين على معرفة النسخ الذي هو باب من أبواب أصول الفقه، مما يعين على معرفته معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ومعرفة المكي والمدني والمتقدم والمتأخر، ونعرف أن المكي متقدم والمدني متأخر، فلذلك ننسخ المتأخر والمتقدم ينسخ بالمتأخر كما هو معروف. فإذن هذه العلوم أصول الفقه يستمد مادته منها، وأهمها العلوم الثلاثة الأول، وهو علم اللغة العربية وعلم العقيدة وعلم المنطق، وتلك علوم أخرى مساندة يستمد أصول الفقه مادته منها. أما العنصر الآخر من عناصر هذه المحاضرة وهي ما هي الفائدة من تعلم علم أصول الفقه. تعلم علم أصول الفقه له فائدة كبيرة جدا، فمن أهم فوائد تعلم هذا العلم كون الإنسان يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي من دليله استنباطا صحيحا منبنيا على قواعد وعلى أسس منضبطة ومضطردة لا تتحول ولا تتبدل، وهذا مطلب مهم جدا، بل لا أبالغ إذا قلت إن أكثر ما يوقع الناس في الخلاف سواء الخلاف في الأصول يعني أصول الدين كالأمور العقدية أو فروع الدين كالأحكام الشرعية، أكثر ما يوقع الناس في الخلاف هو عدم علمهم بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر. فتجد بعض الناس يأخذ بالآية على عمومها، فيؤدي ذلك إلى انحرافا عقديا وخروجه ربما من منهج أهل السنة والجماعة إلى أهل البدع وأهل الانحراف، لأنه تمسك بالآية على عمومها وترك ما يخصصها، أو أخذ بالآية على إطلاقها وترك ما يقيدها، أو أعمل بالمجمل وترك ما يفسره ويبينه، فعند ذلك ظل وانحرف. وخذوا أمثلة مثلا على ذلك، فمثلا نجد الخوارج الذين تمسكوا بمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فأخذوا بعموم هذه الآية وتركوا ما يخصصها، فعند ذلك قالوا بكفر صاحب الكبيرة وأيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فقالوا بكفر من فعل ذلك، بينما هذه النصوص قد جاء ما يوضحها ويبينها ويقيد إطلاقها أو يخصص عمومها. كذلك مثلا إذا نظرنا إلى المرجئة الذين أخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذه كما تعرفون لفظة عامة، لأن من هنا شرطية، والشرطية من صيغ العموم، فقالوا كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو سرق وزنى وشرب الخمر وفعل ما فعل من المحرمات فهو يدخل الجنة، وهذا أيضا ضلال وانحراف واضح. فتجد أن الخلل، كل الخلل حينما يأخذ الإنسان بالنص العام ويترك الخاص، أو يأخذ بالنص المطلق ويترك المقيد. بل ذكر بعض أهل العلم، أن من هذا شأنه يدخل في عموم قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهو يؤمن ببعض القرآن ويترك بعض، ويؤمن ببعض الكتاب ويترك بعض، وهذا انحراف وخلل عظيم. فبهذا تبين لنا أيها الإخوة أهمية تعلم هذا العلم ودراسته حتى نستطيع أن ندرك الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول دائما وأبدا ونذكر أنفسنا وإخواننا أن الفرقان بين أهل السنة وأهل البدعة هو في كون أهل السنة يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مقتضى القواعد الشرعية واللغة العربية وعلى مقتضى الدليل الشرعي وعلى مقتضى فهم السلف الصالح بخلاف أهل الأهوى وأهل البدع، فتجدهم يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه عقولهم، وما ترغبه عقولهم، فعند ذلك يقع منهم الانحراف والزلل. فالفرقان بين أهل السنة وأهل الجمع وبين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة، الفرقان بينهم أن هؤلاء يفهمون كتاب الله وسنة رسوله على فهم أبي بكر وعمر، وأولئك يفهمون القرآن والسنة على فهم أهوائهم أو ما ترغبه أهواؤهم، نسأل الله السلامة والعافية. فتعلم أصول الفقه ودراسة أصول الفقه له فائدة كبيرة جدا في فهم نصوص الكتاب والسنة على مقتضى فهم السلف الصالح. وهنا بعد أن عرفنا هذه المقدمة اليسيرة نريد أن نتكلم عن تاريخ هذا العلم، فنقول أولا لا شك أن هذه العلوم كلها سواء علم أصول الفقه أو علم اللغة العربية أو علم المصطلح أو غيرها من العلوم، لا شك أن هذه العلوم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لم يحتاجوا إلى تدوينها وإلى تبيينها وتوضيحها لكون الناس مكتفين بإدراكهم وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة. أما بعد أن طال العهد بالناس فاحتاجوا إلى أن يدونوا تلك العلوم ويبينوها ويوضحوها، وإلا فإن علم أصول الفقه وعلم المصطلح وعلم اللغة العربية كان موجودا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تأملت النصوص الشرعية وجدت أن الصحابة رضوان الله عليهم أهل لغة عربية، وهم يدركون الفرق بين من التي للشرط ومن التي لغيره من المعاني، ويدركون الفرق بين من الموصولة ومن الاستفهامية، فلهم فرق بين هذه المعاني يدركونها بسليقتهم وبفطرتهم. فهم فطروا على هذا الشيء وسلقوا عليه، وكان هذا الأمر من شأنهم. ولذلك يحكى عن معلم كان يعلم جارية، وهذا أيضا بعد زمن الصحابة وزمن أيضا التابعين، ربما هذا في أول زمن تابع التابعين. فكان يعلم هذه الجارية القرآن الكريم، فكان يقول لها تبت يدا، فكانت تقول له تبت يدان، كانت يقول لها تبت يدا، يريدها أن تردد مثل ما يردد حتى تحفظ هذه الصورة، فيقول لها تبت يدا، فتقول له تبت يدان، لأن العرب يعرفون أن المثنى إذا أضيف حذفت منه النون، وأما إذا لم يضف إن النون تثبت، وهذا من سليقتهم، وهذا أمر سلقوا عليه وأدركوه. أما بعد أن فسدت اللغة العربية ودخل في الإسلام العاجم وكثر الكلام بغير اللغة العربية، احتاج الناس إلى أن يصنف لهم علم اللغة العربية ويصنف لهم علم أصول الفقه، حتى يدركوا الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد.